بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو يوم السبت 19 من شهر جمادى الأولى من السنة 32 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الدورة هي في شرح رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها، وهذه الرسالة مشهورة متداولة وقد طبعت مرارا كثيرة، وشرحها كثير من أهل العلم في بلادنا وفي غير هذه البلاد أيضا، بل جعلوها من أول ما يبدأون به تعليم العقيدة للسبب الذي شرحته لكم في المقدمة. والمسائل الأربع والمسائل الثلاث التي هي في أول هذه المادة هي ملحقة برسالة ثلاثة الأصول وليست منها في الأصل، كما نبه إلى ذلك شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، وذكره أيضا غير واحد من أهل العلم. والأصول الثلاثة هي معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وكان الشيخ رحمه الله يكرر تأليف هذه الرسالة ويلقنها للعامة، وفي بعض نسخها اختلاف يسير وموضوعها واحد، منها رسالة باسم الأصول الثلاثة طبعت من دون المسائل الأربع والمسائل الثلاث، وليس فيها حديث جبريل الطويل، وبينها وبين هذه النسخة اختلاف يسير. ومنها رسالة أكثر اختصارا باسم أصول الدين الثلاثة، أدخل في بعضها ألفاظا عامية ليقربها للعامة. ومن تلاميذ الشيخ والمعتنين بتدريس الأصول الثلاثة من اختصرها وصاغها بأسلوب السؤال والجواب، كما فعل ذلك الشيخ عبد العزيز بن محمد أبو حبيب الشثري رحمه الله، وعلق عليها حاشية يسيرة وأسمى كتابه المصقول في التعليق على مختصر ثلاثة الأصول، وقد اعتنى بنشرها حفيده الشيخ سعد بن ناصر الشثري حفظه الله. والمقصود أن النسخة التي ندرسها هي أتم هذه النسخ وأكثرها شهرة وتداولا، وعليها أكثر الشروح. والرسالتان الوجيزتان المسائل الأربع والمسائل الثلاث ضمهما مع رسالة ثلاثة الأصول بعض تلاميذ الشيخ، وقد كان هذا التصرف سببا مباركا في كثرة تدريس هاتين الرسالتين الوجيزتين النافعتين. كان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعتني بتعليم طلابه الأصول الثلاثة، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وكان يلقنها للطلبة والعامة حتى يحفظوها ويعقلوا معانيها. وقد كرر تأليفها مرارا كما ذكرنا، لأن الشرك في زمنه قد انتشر انتشارا كبيرا واستفحل أمره بسبب الجهل وعلماء السوء وأهل البدع من الصوفية وغيرهم. ولتتعرفوا على الحالة التي كان عليها الناس قبل تجديد الشيخ رحمه الله لمعالم الدين في عصره، تأملوا هذه المقالة لتلميذين من تلاميذ الشيخ رحمه الله يحكيان فيها ما كان عليه واقعهم، إضافة إلى ما ذكرته لكم في تلخيص سيرة الشيخ رحمه الله، وهي موجودة في تاريخ ابن بسام لمن أراد الرجوع إليها. هذان الرجلان هما محمد بن غيهب ومحمد بن عيدان. كتب رسالة إلى عبد الله المويس، قال: من محمد بن غيهب ومحمد بن عيدان إلى عبد الله المويس الباعث للكتاب، إخبارك عن ديننا قبل أن يجعل هذا الشيخ لهذا القرن يدعوهم إلى الله وينصح لهم ويأمرهم وينهاهم حتى أطلع الله به شموس الوحي وأظهر به الدين وفرق به أهل الباطل من السادة والكهان والمرتشين، فهو غريب في علماء هذا الزمان، هو في شأن وهم في شأن آخر، رفع الله له علم الجهاد فشمر إليه فأمر ونهى ودعا إلى الله تعالى ونصح ووفى بالعهد لما نقضوه، وشمر عن ساعد الجدي لما تركوه، وتمسك بالكتاب المنزل لما نبذوه فبدعوه وكفروه. فديننا قبل هذا الشيخ المجدد لم يبق منه إلا الدعوة والاسم، فوقعنا في الشرك فقد ذبحنا للشياطين ودعونا الصالحين ونأتي الكهان، ولا نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ولا بين توحيد الربوبية الذي أقر به مشرك العرب وتوحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسل، ولا نفرق بين السنة والبدعة، فنجتمع لليلة النصف من شعبان لصلاتها الباطلة التي لم ينزل الله بها من سلطان، ونضيع الفريضة ونقدم قبل الصلاة الوسطى صلاة العصر من الهذيان ما يفوتها عن وقت الاختيار إلى وقت الضرورة، هذا وأضعافه من البدع التي لم ينهنا عنه علماؤنا بل أقرونا عليه وفعلوه معنا، فلا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر ولا ينصحون جاهلا ولا يهدون ضالا. والكلام من جهتهم طويل، عصمنا الله وإياك من الاقتداء بهم واتباع طريقتهم، فكن منهم على حذر إلا القليل منهم. يكفيك عن التطويل أن الشرك بالله يخطب به على منابرهم، ومن ذلك قول ابن الكهمري: اللهم صل على سيدنا وولينا ملجأنا ومنجانا ومعاذنا ملاذنا. وكذلك تعطيل الصفات: ففي الطيب فيشهد أن الله لا جسم ولا عرض ولا قوة، هكذا العبارة. فقبل هذا الشيخ لا تؤدى أركان الإسلام كالصلاة والزكاة، فلم يكن في بلدنا من يزكي الخارج من الأرض حتى جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهقا. انتهى كلامهما. وأنا قصدت ببياني هذا الأمر وذكر هذه الرسالة وقراءتها عليكم كأنموذج شاهد لما كان عليه الحال قبل دعوة الشيخ رحمه الله تعالى. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع من كتبه أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فمعرفة ما كان عليه حال الناس وقت الضلال يفيد طالب العلم في أهمية العلم الصحيح وأهمية الدعوة إلى الله على بصيرة، وأنها تخرج الناس من الظلمات إلى النور. ونحن ولله الحمد قد يكون في كثير من البلدان عودة محمودة إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلا إن بعض الأقطار لا زالت تشهد كثيرا من أمور الجاهلية. موضوع رسالة الأصول الثلاثة هو المسائل الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك. رواه أبو داود وغيره. والشيخ رحمه الله تعالى كان يعتني بذكر الأعداد في رسائله من باب التعليم والإعانة على الحفظ بالضبط، فله المسائل الأربع والمسائل الثلاث والأصول الثلاثة والأصول الستة وغيرها، وهذا له فائدة تعليمية وله أصل في المنهج النبوي في التعليم. ففي الأحاديث الصحيحة: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وقال أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، وغير ذلك من الأحاديث. فذكر العدد يعين على الضبط والحفظ والاستذكار. ألا ترون لو أن امرأة قالت لابنها: اذهب إلى السوق واشتري لي كذا وكذا وكذا، وعددت له أشياء، فإنه قد ينسى بعضها. لكن لو قالت له: أحضر لي خمسة أشياء وهي كذا وكذا، وعددت له هذه الخمسة، ألا ترون أن ذلك يعينه على ضبط ما طلب منه واستذكار عدده؟ فلأجل ذلك كان الشيخ رحمه الله يحرص على هذا الأمر. إذا أتاه شخص قال: أوصيك بثلاثة وصايا مثلا، فيذكر له الوصية الأولى والوصية الثانية والوصية الثالثة، فيحفظها الموصى إليه. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، فيتهيأ ذهن المتلقي لضبط هذه المسائل الأربع. وهذه الرسالة نافعة جليلة القدر، ينبغي أن نفقهها حق الفقه، لأنها تلخص للمسلم رسالته في الحياة وتذكره بالمبادئ العامة التي يسير عليها، وهي العلم والعمل والدعوة والصبر. فيتعلم أولا العلم النافع، ثم يعمل به، ثم يدعو غيره إلى ذلك، ويستعين بالصبر على كل ذلك: الصبر على العلم، والصبر على العمل، والصبر على الدعوة.
بقي التنبيه على مسألة لغوية تتعلق باسم هذه الرسالة، وكان يثار حولها نقاش من قبل بعض طلبة العلم، فأحببت التنبيه عليها، وهي أن هذه الرسالة قد غلب عليها اسم ثلاثة الأصول حتى صار علما عليها. فهل هذا الاستعمال وهو إضافة العدد إلى معدوده لغرض التعريف استعمال صحيح لغة، وهل له شواهد في عصر الاحتجاج؟ الجواب: نعم. وأنتقي لكم نقلين عن إمامين من أئمة اللغة بينا فيه هذه المسألة بما يكفي. فقال المبرد وهو محمد بن يزيد الثماري في كتابه المقتضب، وهو من أجل كتب النحو، قال رحمه الله: تقول هذه ثلاثة أثواب، كما تقول هذا صاحب ثوب. فإن أردت التعريف قلت هذه ثلاثة الأثواب، كما تقول هذا صاحب الأثواب، لأن المضاف إنما يعرفه ما يضاف إليه، فيستحيل هذه الثلاثة الأثواب كما يستحيل هذا الصاحب الأثواب. وهذا محال في كل وجه. ألا ترى أن ذا الرمة لما أراد التعريف قال: أمنزلتي مين سلام عليكما، هل الأزمن اللائي مضينا رواجع وهل يرجع التسليم أو يدفع البكاء ثلاث الأتهاف والرسوم البلاقع؟ وقال الفرزدق: ما زال مذ عقدت يداه إزاره ودنا فأدرك خمسة الأشبار فهذا لا يجوز غيره. انتهى كلام المبرد. وقد ذكر الحريري في أوهام الخواص أنهم يقولون: ما فعلت الثلاثة الأثواب، فيعرفون الاسمين ويضيفون الأول منهما إلى الثاني. قال: والاختيار أن يعرف الأخير من كل عدد مضاف، فيقال: ما فعلت ثلاثة الأثواب، وفي من صرفت 300 درهم، وعليه قول ذي الرمة: وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ثلاث الأثاف والرسوم البلاقع. انتهى كلام الحريري.